باب علامات النبوة في الإسلام. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح أرسوا فغلبتهم عيونهم حتى ارتفعت الشمس فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر رضي الله عنه فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا
صلي
يا فلان ما منعك أن تصلي معنا قال أصابتني جنابة فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير إذ نحن بامرأة سابلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها أين الماء فقالت إنه لا ماء فقلنا كم بين أهلك وبين الماء قالت يوم وليلة فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وما رسول الله فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنها مؤتمة فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وإداوة غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء ثم قال صلى الله عليه وسلم هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكسر والتمر حتى تتهلها قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا.
نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لعلامات النبوة في الإسلام العلامات التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والمعجزات ودلائل النبوة والعلماء ألفوا هذا مؤلفات منها البيهقي ألف كتاب سمى دلائل النبوة والقاضي عياض ألف علامات النبوة وهذا الباب عقده من علامات النبوة ذكر فيه أحاديث كثيرة ذكر الحديث الأول حديث عمر بن حصين في قصة مسيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فأدلجوا ليلتهم يعني ساروا الإدلاج هو السير السريع على الإبل ما عندهم سيارات ولا طائرات مثل لا الرواحل هي الإبل والمسافر يستعين بالدلجة على قطع المسافات ولهذا أمر من قال أن يستعين الإنسان بشيء من الدلجة دلجة الليل يكون طويل ولا سيما في الشتاء وليس فيه شمس ولا حر ترفع المسافات يقطع المسافات فكانوا مع النبي في سفر فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح الرسو وجه الصبح يعني إذا قرب الصبح والتعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم سمى تعريس فنزل المسافر للاستراحة في آخر الليل وقال عرس سواء نام أو لم ينام نزوله للاستراحة يسمى تعريس سواء نام أو لم ينام إذا نزل للاستراحة والنوم يسمى تعريس إذا كان وجه الصبح يعني صاروا ليلتهم ولم يناموا إلا قرب الصبح، تعب سبب التعب، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، ناموا حتى ضربتهم الشمس، بس استيقظوا صلاة الفجر. وهذا دليل على أن النائم مرفوع عنه القلم، معفو عنه ولو فاتت الصلاة إذا لم يتعمد. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا أنه مرات في أسفاله. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينام قال ملك لا ينام الصبح ونرقب الصبح، فقال بلال عنه، التزم بلال، فلما التزم بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، وبلال نصب ذراعه وجعل رأسه عليه فغلبت عيناه ونام، ولم يستيقظ إلا بحر الشمس. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أين بلال يعني التزامه، قال يا رسول أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، يعني غير اختيار. وذكر في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن وقال واقتادوا رواحلهم، وقال هذا منزل حضرة الشيطان، اقتادوا قليلا. ثم أمر بلال فأذن وتوضأوا على عادتهم وصلوا ركعتي الفجر، ثم صلى بهم الفجر ضحى عليه السلام. وفي هذا الحديث قال حتى إذا كانوا في الصبح عرضوا فغلبت عينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من نامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، ما يوقظ أحد حتى يستيقظ هو، حتى يستيقظ هو خشية أن يوحى إليه، فلا يوقظونه الصحابة. ماذا عملوا؟ استيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يكبر ويرفع صوته التكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداء، يعني الغداء هي الفجر. هذا أمر مختصر في أنهم توضعوا وكذا واقتلوا رواحلهم، وفي أنهم صلوا السنة الراتبة في الحديث الآخر قبل الصلاة، دل على أنهم صلوا الراتبة قبلها، ومعذور في هذه الحالة جعل صلاة ثقلة، ووقتها في حقه حين ينتبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من نام عصرة أو نسيها فليصلها إلى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقتها في حقه حين يستيقظ يصلي سنة راتبة، توضع على حاله، يغتسل، ذكر عليه جنابة، ولا يشق على نفسه. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما صرف قال يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا، يدل على أنه على أنه ينبغي الإنسان أن يجلس خلف الناس ولا يصلي، وأن من جلس خلف الناس ولا يصلي يسأل. جاء في الحديث الآخر أنه في منى رأى رجلين قد اعتزل القوم فأتي بهما ترعد ترائصهما، قال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال رسول الله صلينا في مسجدنا في منى، قال إذا صليتما في مسجدكما ثم أتيتما نصية جماعة فصليا معه فإنها لكم نافلة. في اللفظ الآخر ولا تقل أصلي فلا أصلي، إذا صلى الإنسان الفريضة ثم جاء إلى مسجد آخر أو جاء إلى مكان والناس يصلي يصلي معه، ولو كان صلي ولو كان وقت نهي لا 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 يشد، يصلي كله نافلة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصابتني جنابة ولم، فأمره أن يتيمم بالصعيد، في دليل على أن من فقد الماء يتيمم كما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. ثم صلى، قال عمران وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا، ليس عندهم ماء وهم في البرية وصابهم عطش شديد، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سابلة رجليها بين وزارتين. جاء في الحديث الآخر وصى المرأة على بعير، على بعير لها بين مزارتين قربتين وساد لها رجليها بين مزارتين بين قربتين، جاءت تريد أن تذهب إلى أهلها عربية، فسألوها أي أين الماء؟ قالت إنه لا ما عندكم ما في ماء قريب. فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. وفي الوقت الآخر قالت عهدي بالماء في مثل مثل هذه الساعة من بلابس يعني بعيد ولا يستطيعون يصلوا هذه المدة. فقالوا لها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت وما رسول الله؟ قالت لي فلم يملكوها حتى استقبلوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخذوها إجبار، وهي في الأصل لا تريد. فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثت بمثل ما حدثنا، يعني قالت لها إن الماء بعيد بينه وبين يوم وليلة، إلا أنها قالت إني مؤتمة، يعني صاحبة أيتام، فأمر بما زاد فيها فمسحت العزلاوين. في اللفظ الآخر أنه مسح في العزلاوين وأمر بأن يصب من أفواه شيء قليل من الماء، فكثر الله هذا الماء، كثر هذا الماء وملأوا كل وعاء وشرب كل واحد وتوضأ إلا أنهم لبسوا بعيرا حتى لعلي جنابه اغتسل، وماء القربتين لم تنقص على حالها، صارت على حالها وهي تنظر تتعجب من هذا الحال. فقال فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإداوة. هذه من علامة النبوة، دليل على أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيرى أن لم نسقي ماء وهي تكاد تنض من المن، يعني قربتيها امتلأت رجعت كما كانت، ما أخذوا إلا قليل، ثم دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الله الماء وملأوا كل إناء وكل قربة وكل وعاء، ورجعت المزالتين القربتين امتلأت تنض من المن وهي تنظر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا ما عندكم، فجمعوا لها من الكسر والتمر مقابل ما أخذوا منها وأعطوها، كل على يأتي بالكسر وعلى يأتي بالتمر وأعطوها. وفي اللفظ الآخر أنها قال لها إننا لم ننقص من مائك شيئا ولم نرزق من مائك شيئا ولكن الله هو سقانا، وهي تنظر. فرجعت إلى قومها فقالت لقيت أسحر الناس وهو نبي، حدث قومها فرأيت حجر، إما أنه أسحر الناس أو هو نبي كما يقولون. فهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاءوا الصحابة وجاءوا إلى هذه المرأة عرفوا مكانها وهل الأبيات اللي حولها لا يأتونهم ولا يقول له شيئا ويأتون من حولهم القاتل. فقالت هذه المرأة ما أرى هؤلاء يتركونكم إلا من أجل ما حصل لي معهم، فأسلموا كلهم وهدى الله هذا الصرف بسبب هذه المرأة، فهدى الله ذلك الصرف يعني هذه المرأة ومن حولها من الأبيات بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا، وهذه معجزة أراد الله بها خيرا. الشاهد الحديث أن من علامة النبوة تكثير الماء، النبي صلى الله عليه وسلم كثر الله الماء ببركته عليه الصلاة والسلام، فصار من علامات النبوة. نعم. وكذلك أيضا هدى الله هذه المرأة وقومها فأسلم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالزورى فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة قلت لأنس رضي الله عنه كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300.
قال 300 يعني كنا 300 أو زهاء 300. نعم.
قال 300 أو زهاء 300.
هذا وهذا أيضا فيه معجزة وعلامة من علامة النبوة، وهو أن النبي أتي في إناء هو بالزورة، إناء قليل فيه ماء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه ويثور، فتوضأ القوم وكان 300 من إناء صغير، إناء وضع يده فيه ما يكاد يبسط يده في الإناء، فجعل الماء يثور وينبع من بين أصابعه. هذه من علامة النبوة ومن الآيات العظيمة التي لا يستطيع من معجزات الأنبياء ودائم النبوة أنه لا يستطيع مثلها البشر. مثلا الطير تطير في الهواء والحيتان تغيص في البحار، هذه ويمكن يدخل في النار، هذه قد يفعلها السحرة، لكن ما يستطيع ما أحد من السحرة يفعل كما يفعل الأنبياء كما يجري الحال هذه من الآية من دفع الماء بين الأصابع، مثل المعراج، مثل العصا لموسى واليد، هذه علامة النبوة لا يقدر عليها البشر. فجعل ما ينبع من بين الأصابع فتوضأ القوم وكانوا 300 هذا من آيات الله علامة النبوة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم.
نعم. هذا كما سبق هذا من علامة النبوة والمعجزات نبع الماء من بين أصابع تكثير الماء حتى توضأ الكثير. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد صلى الله عليه وسلم أصابعه الأربع على القدح ثم قال صلى الله عليه وسلم قوموا فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحوه.
هذا كما سبق من علامة النبوة كونه تكثير الماء ونبع الماء من بين أصابع الصدر وتكثير الماء حتى توضأوا وهم عدد كثير. نعم.
حدثنا عبد الله بن منير قال سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصور المخضب أن يبسط فيه كفه صلى الله عليه وسلم فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال 80 رجلا.
نعم. هذا من علامة النبوة. والمخضب إناء من حجارة صغير صغر أن يبسط كفه فيه فلما صغر ضم أصابعه فنبع الماء بين أصابعه وكثر وملأوا أوعية كثيرة حتى توضأ القوم وكانوا 80 رجلا. هذا من علامات النبوة. نعم. كرر مرات نبع الماء كرر مرات تكثير الماء تكثير الطعام كذلك مرات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
ما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة
قال بعضهم بالفتح طبق بعضهم بفتح مثل جخنة فتح أوله. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة
وركوة الوعاء من جلد. نعم. يكون فيه الماء وحين يضع في السم أو العسل إناء صغير من جلد. نعم.
فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال ما لكم قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يديه في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون. فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. كنا 15,000.
نعم. وهذه القصة في الحديبية السنة السادسة من الهجرة. عطش الناس وليس عندهم ماء, والنبي صلى الله عليه وسلم ركوة وهي سقاء من جلسه بعض الماء. يتوضأ فجهش الناس نحو يعني أسرعوا في أخذ الماء. فسألهم ما لك؟ قال ليس عندنا ما نتوضأ به ولا نشرب إلا ما بين يديك الركوة هذا. وكانوا 15,500. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعهم كأمثال العيون. فشربا وتوضأنا وهم 1,500. هذه من آيات الله ومن علامات النبوة ومن دلائل قدرة الله ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والحديث في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ أحدها 1,000 وهي متواترة من جهة المعنى. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 14,000 والحديبية بئر فمزحناها حتى لم نترك فيها قطرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر. فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا.
نعم. فهذا كما سبق نفس القصة المحليبة قولهم 14,000 وفي الحديث الآخر 15,000. الجمع بينهما أنهم 1,400 كسر. فمن قال 500 جبر كسر, ومن قال 400 حذف كسر على عادة العرب. منهم من قال جبر كسر 400 وزيادة فقال 500, ومنهم من حذف كسر فوق على 400 فقال 400. هي أنهم عندهم بئر نزحوها ولا بقى فيها قطرة. فدعا بماء فمضمض ومجأ في البئر. ظاهره أنها قصة في الحديبية. القصة الأولى الماء يثور من بين أصابعه في الركوة, والقصة الثانية دعا بماء ومضمض ومج في البئر فجعل البئر تجيش في الماء فاستقى الناس وروا وصدرت ركائبهم وإبلهم. نعم. نعم. الأول صاحب
مجلسين فقط في فائدة كان عطشا شديدا.
نعم. هذا من نعم سهوا أن يعطش. إذا من عطش شديد والصاحب عنده ماء عليه أن يبذله له, فإن لم يبذله له له أن يأخذ ولا يستسلم للموت, ثم بعد ذلك يعطيه ثمنه إذا قدر, وهو يجب عليه أن يبذله له ما دام زائد الحاجة ولا تتخاف يموت. فإن امتنع أخذ من القوة. والصحابة هنا يعني عطشا ولا يستطيعون, ثم أيضا هما مرزوا معه ما نقصوا معه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فأخرجت أقراصا من شعير, ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا تثني ببعضه, ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس, فقمت عليهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة.
أرسلك أرسل التقدير أرسلك سهل تحت الهمزة صوت مد نعم.
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة. فقلت نعم. قال بطعام. قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة رضي الله عنه: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة رضي الله عنه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة رضي الله عنه معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت. وعصرت أم سليم عكة فأدمت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه ما شاء الله أن يقول. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: أذن لعشرة. فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا.
نعم، ذكر القرطبي أن قصة نبع الماء بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكررت منه في عدة مواضع في مشاهد عظيمة، وردت من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعلوم. قال إن وقال القاضي أيضا إنه لم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبي الله صلى الله عليه وسلم. وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس بن الشهرين وأحمد وغيرهم من 5 طرق. ذكر الحافظ رحمه الله أن النبي يضع يده يعني في الماء أو يطلب ماء ينبع الماء. ذكر بعضهم الحكمة في هذا وقال أن هذا ليعلم الناس يعني يعتبر الناس أن هذا من عند الله وأنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ذكر تعليلات أخرى ذكرها الشارع عندكم الحافظ ذكرها في كون النبي صلى الله عليه وسلم يطلب إناء صغيرا ويضع يده فيه حتى ينبع الماء. ذكر الحافظ عندكم الحكمة في هذا وذكر نقل الأقوال. وفي الحديث السابق كلها في معجزة في تكثير الماء، وهذه الحديث الآن في تكثير الطعام، حديث أنس هنا في تكثير الطعام. وفيها أن أنس رضي الله عنه وفيه في هذا الحديث عناية أبي طلحة بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بشأنه. جاء أبو طلحة في أم سليم فقال: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخذت أقراص من شيء، ثم أخذت ثمار لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي. يقول أنس: ولا فتني ببعضه، يعني لفتني ببعضه. ثم عاصرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنس، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ هذا من علامة النبوة. يعني جاء بس ساكت، قال: هل أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: ألي طعام؟ قال: نعم. هذا أيضا من علامة النبوة، كل النبي صلى الله عليه وسلم علم بحاله، علم من أرسله، وعلم لماذا أرسله، لأي شيء أرسله. أيضا هذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن معه قوموا. وكان أبو طلحة يعني أرسل إلى أرسل أنس ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم ونفر قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن معه قوموا. وكان عدد كبير. جاء في الروايات الأخرى أنه كان أهل الخندق، أحسروا الخندق. ولعلها قصة أخرى. فانطلقوا كلهم، فانطلق حتى جاء أنس حديث أبو طلحة فأخبرته. قال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. ما تشاء يعني عاد أقراص قليلة فالنبي يريد كما فأطبوه يريد النبي صلى الله عليه وسلم وواحد واثنين كما يقول الله الآخر جئت وواحد واثنان كفاهم. ماذا ردت من المسلمين؟ قالت الله ورسوله أعلم. إيمانها قوي يعني لم تقل كيف رصع بالناس وجعلت تولول تولول كما تفعل بعض النساء. قالت الله ورسوله أعلم. إيمان قوي. وفيه أنه قال في حياة النبي الله ورسوله أعلم لأن الرسول يزعل الوحي أما بعد وفاته فيقال الله أعلم لأنه لا يعلم الغيب كما قال معاذ لما سأله تدري ما حق الله وما حق العباد قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنبي أم سليم ما عنده اتفاقك في ذلك الخبز فأمر به النبي ففت يعني قطة وعصرت أم سليم عكة فعدمت يعني جعلت إداما له عكة من سمن جلد صغير جعلت على الخبز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول أن دعا وبرك على هذا الخبز اللي عليه الأدم. ثم قال إذا لعشرة دروس صغيرة بس عن الناس قوم 780 على 10 إذا لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال إذا خرجوا ثم قال لعشرة حتى على 40 حتى تم العدد وكانوا 780 وكفتهم خبز قليل عليه لأنه يعني دعا له بالبركة فكسر الله الطعام. هذا من علامة النبوة من دلائل النبوة عليه الصلاة.
نعم
هو دليل على الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.
نعم وهذا فيه المعجزة في تكثير الماء ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي لم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه عليه الصلاة والسلام. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر الذي هو معجزة لموسى. موسى ضرب العصا بعصا ضرب الحجر بعصا فنبع الماء من الحجر ونبي يقول نبع الماء من بين أصابع من بين لحمه ودمه هذا أبلغ المعجزة. وفي هذا الحديث أن قول ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود كنا نعد الآيات بركة ولعل المراد بعض الآيات بركة مثل تكثير الطعام وتكثير البركة وبعض الآيات تخويف كما قال الله تعالى وما يوصل بالآيات إلا تخويف فبعضها بركة وبعضها تخويف. وفيها هنا أن اطلبوا فضلة ما فجعل يدخل يده في الإناء قال حي على الطهور المبارك فهذا طهور يعني الماء نبع بين أصابعه طهور وهو ماء شريف أيضا مثل ماء زمزم وأمر رجلا يغتسل فدل على أنه لا بأس أن يغتسل بماء زمزم. قال بعض العلماء أنه يكره الاستنجاء بماء زمزم وليس عليه دليل لأنه ماء شريف. قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله والبركة من الله هذا يدل على أن البركة من الله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا إنه الذي فعله هو الله هو الذي أنبع الماء والنبي لم يخلق شيء. ولهذا قال بعض العلماء الحكمة في كونه يأتي بإناء ويضع يده لئلا يظن ظان أن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من عند الله. الله تعالى هو الذي أنبع الماء وخلق الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حي على الطهور المبارك يعني اقبله والبركة من الله وهو ماء طهور وماء مبارك. قال ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل هذا من آيات الله طعام يأكل ويسبح. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه رضي الله عنه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزعوه، فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم.
نعم، وهذا الحديث فيه من علامة النبوة تكثير الثرب. جابر رضي الله عنه توفي والده عبد الله بن حرام قتل شهيدا يوم أحد وعليه دين تمر، وهذا الدين لليهود، واليهود قوم خبثاء. في الرواية الأخرى أن نخل جابر يعني حمل فيه تمر، فيه تمر كثير، فطلب جابر من اليهود أن يأخذوا جميع ما في النخل ويكون مقاصة بينهم وبينه عن دينه، فرفض، قال لا ما يكفي دين أكل تمر كذا، ما يكفي في النخل. فشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبوا أن يأخذوا الشفاعة بخبثه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رب إن أبي ترك عليه دين وليس عندي إلا ما يخرج نخل كثير ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، يعني ما يخرج سنين ما يفيد الدين الذي عليه، تمر كثير. فانطلق يعني يا رسول معي لكي لا يفحش علي الغرماء، يشد عليهم اليهود. فمشى النبي حول بيدر من بيادر التمر، امجد وجعل في بيادر امثله وجعل يمر على البيادر ويدعو، ثم جلس عليه قال اوفهم، جاءوا اليهود وجعلوا ينزعون يوفي حتى اوفوا ما عليهم من الدين وبقي مثل الذي اعطاه. وفي الاول يقول خذوا جميع التمر في الدين، قالوا لا دين كثير. وفي اللفظ الاخر ان جابر قال وكنت راضيا بذلك لو اخذت التمر كله ولا ارجع الى اهلي بثمره واحده، لكن اوفاهم وانزل الله البركه في التمر وبقي مثل الذي اعطاه، بقي لهم مثل الذي اعطاه. هذا من علامه النبوه، وهذا من الرزق الذي ساقه الله لجابر. نعم.
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأبو بكر رضي الله عنه بثلاثة. قال فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر رضي الله عنه. وأن أبا بكر رضي الله عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك؟ قال أوعشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجي، قد عرضوا عليهم فغلبوهم. قال فذهبت فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كل، وقال لا أطعمه أبدا. قال ويم الله، ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر رضي الله عنه فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأته يا أخت بني فراس؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار، فأكل منها أبو بكر رضي الله عنه وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال وغيره يقول فعرفنا من العرفة
عرفنا من العرفة. هذه القصة فيها تكثير الطعام لأبي بكر رضي الله عنه وهذه كرامة من كرامة الأولياء وأدخلها المؤلف في معجزات لأن كرامة الأولياء إنما حصلت لهم ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهي تابعة من معجزات الأنبياء. في هذه القصة أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء أصحاب الصفة غرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسكن فيها الفقراء الذين ليس لهم أهل ولا مال وكانوا ما يقارب 70 بعضهم ما يجد إلا إزار ما ليس عليه رجال فإذا أراد أن يصلي يجمعه بيده كراهة ترعى عورته فقراء كرههم ما عليه إلا إزار قطعة قماش يستر بها ما بين السرة إلى الركبة يعيشون على الصدقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة من كان عنده طعام اثنين فلا يذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فلا يذهب بخامس وسادس يعني طعام الواحد يكفل اثنين وطعام الاثنين يكفل الأربعة يعني من كان عنده طعام اثنين يأخذ واحد من أهل الصفة الضعف المساكين ومن كان عنده طعام ثلاثة يعني طعام أربعة يذهب بخامس أو سادس. وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عشرة ضيوف له وأبو بكر أخذ ثلاثة. أبو بكر ذهب بضيوفه إلى إلى بيته وقال لزوجته وابنه عبد الرحمن قشر الضيف أعطوا عشرة. وأبو بكر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وكل الآن مهمة إلى الضيافة إلى ابنه. فجلس أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لبث النبي صلى الله عليه وسلم لبث عند النبي حتى صلى العشاء. يقول أبو بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله. هذا دليل على أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة العشاء يعني بعد المغرب أو قبل المغرب تعشى قبل المغرب ثم جلس أبو بكر بعد العشاء حتى جاء صلاة العشاء ثم تعشى النبي صلى الله عليه وسلم متأخر تعشى بعد صلاة العشاء بعدما تعشى ضيوفه بعد المغرب. وهكذا كان الناس هنا في نجد قبل وجود المدارس والوظائف كانوا المنظمة كانوا ما يأكلون أكلتين مثل حال الصحابة أكل قبل المغرب أكل قبل الظهر وأكل بعد العصر وبعد المغرب هذه الأكلات وهذا هو العشاء الصحي كما يقول الأطباء أن يكون بعد العصر وبعد المغرب يكون قبل النوم بساعات ما يكون بعد الأكل ثم ينام ولكن الأحوال تختلف. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعشى ضيوفه بعد المغرب وبعد العصر وجلس أبو بكر عنده حتى جاءت صلاة العشاء وجلس حتى تعشى وجاء بعدما مضى جزء من الليل ذهب أبو بكر إلى بيته. قال عبد الرحمن يقول عندنا ثلاثة أنا وأبي وأمي وخادم بيننا وبين أبو بكر. فقال لما جاء أبو بكر إلى بيته وجد الضيوف لم يتعشى قالت له امرأته ما حبسك عن ضيفك ونزافك شو الأخر؟ قال أو عشيتهم قالت أبوا حتى تجي سرعوا رفض قالوا من أكل حتى يجي وضيف قدم لهم في اللفظ الآخر قال حتى تجي قد عرضوا عليه فغلبوه. وفي اللفظ الآخر أن عبد الرحمن أكد عليهم قال إن أبي في حدة وإن إذا جاء يصيبنا مشقة اقبلوا ضيافكم. قال لا ما يمكن ولا نقبل حتى يأتي ضيفنا. شق ذلك على عبد الرحمن وكان يعرف أباه كان في حدة فلما سمع بأن أباه جاء اختبأ في البيت خشية من كلام أبي فنادى يا غنتر يا غنتر يناديه فجدع وسب يعني دعا عليه بالجدع أو قطع الله أنفك أو أذنك غضب ليسمع الشيطان الضيوف لماذا وفي اللفاح أنه قال إن كنت عزمت عليه كنت تسمعني إلا خرجت. فخرج الحديث مختصر فخرج فقال استلموا هؤلاء ضيافك ما قصرت أبوا رفضوا ما ليس عليك ليس لي ذنب. فغضب وقال والله لا أطعمه أبو بكر. فحلف الضيوف وقال والله لا أطعمه. فقال ما ويلكم ويلكم ما رأيتك إلا في الشر كالشر لماذا لماذا لا تقبلوا عنا خيراتكم؟ قالوا لبانك تكسلكم. فوضع أبو بكر يده فأكل وقال هذه من الشيطان يمينه وكفر عن يمينه فأكل فأكل. ثم بعد ذلك بارك الله في الطعام قال ويم الله قسم ما كنا نأكل من اللقمة إلا ربى من السر أكثر منها. إذا كان لقمة فربى من السر أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل وقصعة. فنظر أبو بكر فإذا شيء أكثر فإذا هو فإذا شيء أو أكثر مما كان. فقال لامرأته يا أخت بني فراس إذ الطعام زاد فرسلا وقرة عيني إلى هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرات أكثر مما قبل بثلاث مرات. قول قرة عيني هذا حلف قسم بغير الله لكن هذا محمول على أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله. كانوا في أول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم جاء النهي قال لا تحلفوا بآبائك ولا بالأنداب. فأكل منها أبو بكر وقال إنما الشيطان يعني يمينه ثم أكل الضيف ثم أكل منها لقمة وكفر عن يمينه ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم القصعة فأصبحت عنده وكان بينهم وبين قوم عهد. فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا وفي لفظ عرفنا كل واحد عليه أريس كل رجل مع كل رجل أناس كثيرون وزعت عليهم هذا الطعام وأكلوا منها أجمعوا بارك الله في هذا الطعام حتى 13 رجل كل رجل معه أناس وأكلوا من هذا الطعام. هذا من علامة النبوة ومن كرامة الأولياء التي حصلت لهم ببركة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيناه ويخطب يوم جمعة قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاة فادعوا الله يسقينا فمد يده ودعا. قال أنس رضي الله عنه وإن السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأت سحابا ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحبس. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا. فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل.
نعم. وهذا من علامة النبوة أن الله أجاب دعاء نبيه في الحلق في المرتين في الأولى في إنزال المطر وفي الثانية في إمساك المطر. فهذا من علامة النبوة. كان النبي يخطب يوم الجمعة فقال دخل رجل وغفل قال صلى هلكت الكراع يعني المواشي بسبب القحط وعدم وجود النبات لأن العرب كانوا يعيشون على المراعي. فادعوا الله يسقيه فمدنا يدع قال أنس ودع ودع الله في خطبة الجمعة. قال وإن السماء كمثل الزجاجة فهاجت ريح أنشأ السحاب ثم اجتمع ثم صارت السماء على عزليها. فخرج الناس من الجمعة يخوضون في الماء يخوضون في الماء حتى أتينا منازلنا واستمر المطر أسبوع كامل حتى فلم نزل منطقة الجمعة الأخرى. فلما جاءت الجمعة الأخرى وصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر دخل ذلك الرجل أو غيره قال يا رسول الله تهدمت البيوت ادعو الله يحبس عنا الماء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الجمعة الأولى ادعو الله ادعو الله ينطلنا وجمعة ادعو الله يمسك الماء عنه. فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال جابر فنظرت إلى السحاب يتصدع كان يشير إلى الأصبع يتصدع حتى صار كأنه كليل صار كأن دائرة المدينة كأن دائرة لا يأتيها الماء والمطر من حولها من حول المدينة والمدينة كأنه كليل الصحو كليل على المدينة والأمطار حول المدينة. فهذا من علامات النبوة ودلائل النبوة أن الله أجاب دعاء في الحالين
في إمساك المطر، في إنزال المطر وفي إمساك في الحال عليه الصلاة والسلام. نعم بارك وفق الله جل وعلا، صلى الله عليه وسلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن علاء أخو أبي عمرو بن علاء قال سمعت نافعا عن أبي عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا. ورواه ابو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم صوضع يده عليها فسكنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث تابع لباب علامات النبوة في الإسلام، وهذه الحديث ثلاثة فيها علم من علم النبوة، وهو صياح الجذع الذي كان يخطب على النبي صلى الله عليه وسلم لما فقده واتخذ غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع الذي نخلة، ثم اتخذ منبرا وتحول إليه فحن الجذع فأتى فمسح يده عليه. وفي مشروعية خطبة الجمعة على مكان مرتفع يسمعها الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الجذع مكان مرتفع، ثم اتخذ منبرا يشرع الخطيب أن يخطب على موضع عال ليسمعه الناس. وفي الحديث الثاني أن النبي كان يخطب إلى شجرة أو نخلة، وأنه اتخذ له منبر فصاحت النخلة صياح الصبي. هذه الأول أنها حن جل، هذه الثانية أنها صاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه وجعل يئن أنين الصبي الذي يسكن. هذا من دلائل قدرة الله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جذع نخلة جعل يبكي بكاء الصبي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه، ينزل يسكنه ويهدئه، يسكن الشيء فشيء كما يسكن الصبي. وهذا من دلائل النبوة، من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيها أنها هذه النخلة كانت تبكي على ما كانت تسمع من الجذع، لما كانت تسمع خطوة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمع الذكر عليها، فلما اتخذ من برا غيرها بكت على ما كانت تسمع من الذكر. الله تعالى جعل فيها القدرة على السماع، كما جعل في الجبال، جعل فيها الإحساس تبكي على ما كانت تسمع من الذكر، كما جعل من الجبال منها
منها ما يهبط من خشية الله ومنها ما يخشع كما قال وإن من الحجر لا بأس الحجر منه نهار وإن منها لما يتشقق وما يخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وكما تسبع السماوات ما في السماوات وما في الأرض كما لا تسبح وإن بشيء لا يسبح بحمده. الحي الثالث أنه لما صنع المنبر وجعل يخطب عليه وترك الجذع سمع سمع الصحابة ذات الجذع صوت كصوت العشار، والعشار هي العشرة الإبل جمع عشرة وهي الناقة الحامل في شهرها العاشر. وهذا كله ساقه مؤلف لبيان علامات النبوة في الإسلام، هذا من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وقال حذيفة أنا أحفظ كما قال. قال هاتي إنك لجري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق. قال قلنا علم الباب؟ قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالغريض
فهبنا أن نسأله
وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر.
نعم. وهذا الحديث فيه أعلم من أعلام النبوة، من حديث حذيفة بين أن الفتن دونها باب مغلق وهو يكسر هذا الباب وهو عمر، قتل عمر. هذا قتل عمر اندلعت الفتن، جاء بعده قتل عثمان ثم جاء الحروب بين الصحابة. وقيل أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة قال أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة؟ قال حذيفة أنا أحفظ كما قال. قال هاتي إنك لجري. فقال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما يحصل بين الرجل وأهله من الكلام والأخذ والرد، وبينه وبين جاره وبينه وبين ولده يحصل بعض الخطأ والأغلاط، هذه من الصغائر التي تكفر بالصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف الكبائر. الكبائر لا بد لها من توبة كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه فكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال عليه الصلاة والسلام الصلاة الخمس من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. لكن الصغائر مثل النظرة ومثل الكلمة مثل الكلمة التي المزايلات بين الإنسان وبين أهله أو ولده أو جاره قد يخطئ عليه قد يغلط قد يتكلم عليه، فهذه من الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، تكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليست هذه، ما أسألك عن الفتنة هذه فتنة الصغائر، ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه. وكنا بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. فقال حذيفة يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، الفتن يعني الحروب والقتال التي يحصل بين المسلمين، كما قال لا ترجعوا بين الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فقال عمر يا عمر ليس لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا. وهذا هو الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين عمر وبين باب مغلق، بين الفتن باب مغلق، فإذا كسر هذا الباب جاءت الفتن. هذا من علم النبوة، هذا هو الشاهد الترجمة.
فهو علم النبوة في الإسلام.
قال عمر الحلبي: يفتح الباب ويكسر؟ قال: بل يفسر. قال: ذلك أحرى أن يغلق. إذا كسر ما في حيل، لو كان يفتح، إذا كان يفتح يغلق مرة ثانية، لكن إذا كسر ما في حيل. المكسور ما يعاد مرة ثانية، المكسور كسر ما يغلق، الباب مكسور ما يكسر، لكن الباب مفتوح يغلق مرة أخرى، يفتح ويغلق. فلما قال عمر: هل الباب يكسر ولا يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك أحرى أن يغلق. يعني إذا كان يكسر ما في حيل في إغلاقه. فقالوا: قلنا علم الباب، على حرف الاستفهام التقدير، أعلم عمر الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليل، يعني يعلم عمر من هو الباب، كما يعلم أن دون غد الليل، الذي يفصل بين دون غد الليل هذا، فكذلك فكما أنه يعلم أن الذي يفصل بين غد الليلة يعلم هذا الباب. إني حدثت حديثا ليس بالأغالي، جمع غلوطة وهي ما يغلط به، إني حدثت حديثا صدقا محققا. قال: فهبنا أن نسأله من هو الباب، وأمرنا أن نسرق، فسأله: من الباب؟ من هو الباب الذي يكسر؟ فقال: عمر. يعني قتل عمر، قتل عمر هو الباب، عمر هو الباب، فإذا قتل كسر الباب وجاءت الفتنة. نعم، فهذا الشاهد، هذا علم على النبوة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه وذلف الأنوف، فأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله.
نعم، وهذا في عالم على النبوة، ويقول: ثم تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر. في المراد أن نعالهم الشعر بأن يجعلوا نعالهم من شعر مظفور، شعر يفتل ويظفر يضفر ويكون نعال، لما تأتي بالشعر تفتله يفتل ويضفر ويكون كان خبال ويكون نعال، لأن يجعلوا نعالهم من شعر مظفور. قيل المراد طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال، والأقرب الأول. يقول: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك، وصفهم بأنهم صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطبقة. يعني الترك وصفهم بأنهم صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف، يعني الأنف منبطح يسمى الأفطس، كأن وجوههم المجان المطبقة، يعني وجوههم السبيرة، يعني المجان جمع مجنة كسر الميم في المفرد والجمع الفتح، وهي التي يتقي بها المقاتل وقع النبال، وهي مستديرة على قدر الوجه، وتسمى الترسة، فدل على أن وجوههم مستديرة، أن وجوههم مستديرة كالمجان المطلقة، يعني المجان جمع مجنة وهي الترسة يضع أمامه، فإذا كانت المجان مستديرة صارت وجوههم مستديرة. هذا في عالم النبوة، وهي قتال قوما نعالهم الشعر وقتال الترك. وقد وقع هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله، كما ذكر الشارح، قال: وتجدون من خير الناس يشدهم كراهية لهذا الأمر، يعني ولاية، خير الناس يشدهم كراهية للولاية، لأن الولاية، لأن من كما سبق من طلب الولاية قال: إنا لنولي أحدا حارس طلب هذا الأمر وحارس عليه، من كان يطلب الولاية هذا دليل على أنه ليس عنده وراء، حري أن لا يقوم بما يجب عليه، أما إذا ألزم بها وأكره عليها فإنه حري أن يعان عليها. ولهذا قال الذي يصبح هذه الآخر: إنا لا نولي هذا الأمر كان ولا أحد طلبه وحرص عليه. ولهذا قد تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الأمر، فالذي يكرهه إذا ألزم به، يكره الولاية والوظيفة والإمارة أو القضاء، إذا ألزم به صار عنده عناية واهتمام في القيام بالواجب.
أما الذي يطلبه فهذا دليل على أنه لا يبالي. ولهذا قال تجد خير الناس من خير الناس تجد الناس كراهة لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن يعني أصول خيره في الجاهلية خيره في الإسلام. فالمعادن القبائل في الجاهلية عندهم الكرم والشجاعة والإقدام ونصر المظلوم إذا أسلموا زادهم الإسلام زاد الإسلام هذه الأخلاق قوة وصلابة ومثانة وحث عليها. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إلي من أن يكون له مثل أهلي وماله. يعني الصحابة كانوا يعني بعد وفاة صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أحدهم زمان ولا أن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي وماله. يعني ليسأل ويستفتي كما يجد من الأمور. الصحابة تمنوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل الصحابة والخلاف اللي حصل بينهم والمسائل. يتمنى أحدهم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حب إليه أن يكون مثل أهله وماله. ومن بعدهم باب أولى من بعد الصحابة لأن الصحابة هم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان غيرهم ممن تأخر يتمنى هذا فالصحابة هم باب أولى. زلف الأنوف زلف بالذات يأتي الكلام السابع عليها.
حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل حوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه قدس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر تابعه غيره عن عبد الرزاق.
نعم وهذا من علامة النبوة لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا حوزا وكرمان من الأعاجم بفترة كسر كرمان وكرمان حوز وكرمان من الأعاجم يعني طائفتان من الأعاجم طائفة حوز وكرمان وصفهم بأنهم حمر الوجوه فطس الأنوف. في الحج الأول وصفهم بأنهم ذلف الأنوف وذلف وفطس معناهم فطس الأنوف يعني الأنف منبطح صغار الأعين كان وجوههم المجال المطرقة هذه وصفهم أن الواحد فطس الأنوف يعني منبطح الأنف والأعين صغار والوجوه مستديرة كان وجوههم المجال المطرقة الوجوه مستديرة والأعين صغار. وهل تجدون الآن موجود هذا في الكوريين والأتراك وغيرهم تجد هذا وصفه الآن وجوههم مستديرة وأعينهم صغيرة والعنوف مبطحة فطس العنوف. نعم أي منهم كذا حصل هذا حصل في الإسلام كما شوف كلام الشارع. نعم
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز. وقال سفيان مرة وهم أهل البازر.
نعم أبو هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين وزيادة لأنه قدم في خيبر سنة 7 في صفر ومات النبي صلى الله عليه وسلم 11 في شهر ربيع الأول. وتكلم الشارع على هذا وفيه أن الشاهد من الحديث قول تقاتلون قال صحبت النبي قال سيقول وقال هكذا بين يدي الساعة تقاتلون قوم نعالهم الشعر. هذا من علامة النبوة قوم نعالهم الشعر وهو هذا البارز وهم أهل البازر قيل البارز بتقديم الراء وقيل البازر بتقديم الزاي والمعنى البارزين لقتال أهل الإسلام قيل هم الأكراد وقيل الديلم وقيل في أرض فارس. نعم
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم مجان مطرقة.
نعم هذا سبق كما سبق في الحديث السابق قتلوا قوما يعالهم الشعر وتقاتلون الاخر وتقاتلون الترك كأن وجوههم مجان مطرقة. هذا من أعلام النبوة. نعم
هذا يؤيد القول الأول.
نعم
هذا يؤيد القول الأول
انه ايش
انهم يجعلون نعالهم كالشعر مفتونه.
ها
يجعلون نعالهم كالشعر مفتون يعني يبعد قول المراد طول شعورهم.
لا مو كل المعنى واحد. الاول نعالهم الشعر وينتعلون الشعر معنى واحد.
لا
كل من القولين ما في فرق بين قول نعالهم الشعر وينتعلون الشعر.
ذكرت من القول الثاني ما طول شعورهم.
اي نعم ما في فرق بين اللفظين قول نعالهم الشعر وينتعلون الشعر معنى واحد فيها الوجهان. الحديث الأول نعالهم الشعر والحديث الثاني ينتعلون الشعر في الوجه ما في فرق. ينتعلون الشعر لأن شعورهم طويلة أو لأنهم قصيرون المعنى واحد. هذا كلمة نعال أو ينتعلون المعنى واحد. نعم
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي يا يهودي ورائي فاقتل.
نعم وهذا من أعلام النبوة أن المسلمين يسلطون على اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا كما في الحديث الآخر وحتى من ذلتهم و تسلط المسلمين عليهم أن يختبئون يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر عن المسلمين فيتكلم الشجر والحجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي من خلفي تعال فاقتله. هذا من علامات النبوة. من علامات النبوة تسليط المسلمين على اليهود ونقطع الشجر والحجر وهذا يكون بعد نزول عيسى بن مريم. يكون هذا بعد خروج الدجال ونزل عيسى بن مريم لأن الدجال هو رئيس اليهود وملك اليهود فإذا نزل عيسى قاتل المسلمون اليهود وقتلهم قتلا ذريعا وقتل عيسى الدجال وسلط المسلمون على اليهود حتى يختبئون وراء الشجر والحجر. وهذا من علامات النبوة. سبق أن قلت باب علامات النبوة في الإسلام. شوف عندك كلام المؤلف في صفحة 607 قول الحديث 15 حديث المرأة لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا طوزة.
قولوا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا طوزا وبضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها زاي قوم من عجب. قال أحمد وهم عبد الرزاق وقالوا بالجيم بدل الخاء المعجمة وقوله وكرمان وكرمان بكسر كافع المشهور ويقال الفتحة وما صحه بن سمعان سمعاني ثم قال لكن الشهر بالكسر وقال كرماني نحن أعلم ببلدنا.
طيب واستشكل واستشكل
لأن خوزا وكرمان ليس من بلاد الترك أما خوز فمن بلاد الأهواز وهي من عراق العجم وقيل الخوز صنف من الأعاجم وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضا بين خراسان وبحر الهند فرواه بعضهم خور كرمان براء مهملة من إضافة والإشكال باقي. ويمكن أن يجاب أن الحديث غير حديث قتال الترك ويستمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين قد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك الجهاد وقع في ذلك المسلم من طريق إسرائيل أنا بيانا يغير لا تقوم ساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما كان وجوههم مجال مطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. قول حمر الوجوه فطر نوف القدس من فراش
رواية الفصل أنه يعني الفراش يعني الأنف منفرش من بطن. نعم
وفي الرواية التي قبلها دلف الأنوف جمع أدلفات بالمهملة والمعجمة وهو الأشهر قيل معناه الصغر وقيل الدلف الاستواء في طرف الأنف ليس بحد غليظ وقيل تشمير الأنف عن الشفة العليا ودلف بسكون اللام جمع أدلف مثل الحمر أحمر وقيل الدلف غلظ في الأرنبة وقيل تطاول فيها وقيل في فعو طرفه مع صغر أرنبته.
طيب قوله المجان المطرقة.
وجوها المجان المطرقة في رواية الماضية كان وجوها المجان المطرقة. وقد تقدم الوقت في أثناء الجهاد في باب قتال الترك إلى أن بلادهم ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور. قال البيضاوي شبه وجوههم بالترسة بسطها وتدويرها بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها.
طيب شوف الصفحة اللي بعدها قوله هو
بكثير
في قول البازر هنا
قوله قال بكثير وقعد السكر عن النوس بكسر الزاي تقديم عن راء وبه جزم الأصيل وابن السكر ومنهم من ضبط بكسر الراء. قال القابس معناه البارزين من قتال أهل الإسلام أي الظاهرين في براز من الأرض كما جاء في وصف على أنه بارز ومظاهر. ويقال معناه أن القوم الذين يقاتلون تقول عرب هذا البارز إذا أشارت إلى شيء ضار. وقال ابن كثير قول سفيان مشهور في رواية تقديم الراء على الزاي وعكسه تصحيح فإنه اشتبه على الراوي البارز وهو السوق بلغتهم. وقد أخرج إسماعيل من طريق مروان بن معاوية وغيره عن إسماعيل وقال فيه أيضا وهم هذا البارز. وأخرجه أبو نعيم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان وقال في آخره قال أبو هريرة وهم هذا البارز يعني الأكراد. وقال غيره البارز الديلم لأن كل منهما يسكنون في براز من الأرض والجبال وهي بارزة عن وجه الأرض. وقيل هي أرض فارس لأن منهم من يجعل الفاء موحدة والزاي سينا وقيل غير ذلك. وقال ابن أثير ذكر ابن موسى في الباء والزاي قيل البارز ناحية في ناحية البارز ناحية قرية
قريبة
ناحية قريبة من كرمان فيها جبال فيها أكراد فكأنهم سموا باسم بلادهم أو هو على حرف أهل والذي في بخاري بتقديم الراء على الزاي وهم أهل فارس فكأنه أبدل السين زايا أو أي مؤلفا باء. وقد ظهر مصداق هذا الخبر وقد كان مشهورا في زمن الصحابة حديث اتركوا الترك ما تركوكم. فروى الطبراني من حديث معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وروى أبو يعلى من وجه آخر عن معاوية بن خديج قال كنت عند
معاوية بن حديج بالحاء المهملة والتصغير حديج بالحاء المهملة والتصغير صحابي صغير غير رافع بن خديج صحابي مشهور رافع بن خديج بالحاء هذا معاوية بن حديج صحابي صغير غير رافع بن خديج.
وعن وروى أبو يعلى من وجه آخر عن معاوية بن حديج قال كنت عند معاوية فأتاه كتاب عامله أنه وقع بالترك وهزمه فرضي بن معاوية من ذلك ثم كتب إليه لا تقاتلوا حتى يأتيك أمري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الترك تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت الشيخ
في الحفعة منابت الشيخ لعل المراد أنها بلاد العرب لأنها هي منابت الشيخ يعني تهزمهم إلى بلادهم.
نعم. قال فأنا أكره قتالهم لذلك قتالهم لذلك. وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية
حين قاتل المسلمون في خلافة بني أمية وقع مصداق هذا الحديث وقاتلون الترك فتقوم الساعة حتى تقاتلون الترك صغار الأعين حمر الوجوه في الأهل. إذن وقع هذا في خلافة بني أمية وقع مع أكثر الإسلام. نعم.
وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية وكان ما بينهم بين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما فيه من الشدة والبأس حتى كان أكثر عسكري معتصم منهم
كأكثر عسكر معتصم خيرة العباس من الأتراك الترك. نعم.
ثم غلب الأتراك على الملك فقاتل ابنه المتوكي ثم أولاده واحدا بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم.
نعم. حتى صارت يعني قتلوا ابن المتوكل واحدا بعد واحد حتى صارت الخيارة لهم. نعم.
ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم ثم غلب على تلك المماليك آل سبكتكين ثم آل سلجوق وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب واستكثر هؤلاء أيضا من الترك فغلبوهم على مملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة الغزو فخربوا البلاد وفتكوا في العباد.
نعم. غزة طائف مثل الترك الغز طائف من العجم طائف من العجم. نعم.
فخربوا البلاد وفتكوا في العباد ثم جاءت الطامة الكبرى بالطفر فكان خروج
الطفر هم التتر تبدل الثاء طائف والتتر التطر والتتر أنا واحد اللي جاءوا بعد التتر لما سقطت الخلافة على أيديهم قتل المسلمين قتلوا في يوم واحد مليون لما سقطت بغداد عن 650 من الهجرة كما يقولون هذه الطامة الكبرى نعم يا أرحم والإخوان يا نكبة عظيمة حصلت للمسلمين نعم جاءوا قتلوا عاتوا في الأرض كانت بغداد هي عاصمة العالم الإسلامي حاضرة العالم وأمة الدنيا وكانت ازدهر فيها العلم والفقهاء والمحدثون وغيرهم فجاءوا قتلوهم عن آخرهم وصارت القتلى مثل الجبال كالتلال بعضهم فوق بعض قتلوا آلاف مؤلفة ثم يحرقوا البلاد وينتقلوا من بلد إلى بلد فيقتلونها ويحرقوا بالبلاد صلى الله عليه وسلم نكبة عظيمة ما جرى مثلها نعم ثم جاءت
الطامة الكبرى بالطغري فكان خروج جن كيزخان بعد 600 فأسغرت بهم الدنيا
كيزخان هذا هو رئيس التتار نعم
فأسغرت فيه الدنيا نارا خصوصا المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منهم حتى دخله شرهم ثم كان خراب بغداد وقتل خليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة 56 و600
وسقطت الخلافة سقطت بغداد 56 من ذلك سقطت الخلافة نعم
ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللينك فمعناه الأعرج واسمه ثمر ثمر بفتح مثناه
ثمر
بفتح
وضم الميم ثمر
بفتح المثنات وضم الميم وربما أشبعت فطرق الديار الشامية وعاث فيها وحرق دمشق حتى صارت خاوية على أهل عروشها ودخل الروم والهند وما بين ذلك وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن بني قنطورة أو قنطورا أول من سلب أمتي ملكه
نعم
وهو حديث أخرجه الطبراني من حديث معاوية والمراد بني قنطور الترك وقنطورة قيده ابن الجواليقي في المعرب بالمد المعرب بالمد وفي كتاب البارع بالقصر
المعرب بالمد في المعرب نعم
نعم قال وقيده ابن الجواليقي في المعرب بالمد وفي كتاب البارع بالقصر قيل كان الجارية حين جارية لإبراهيم الخليل عليه السلام فولدته أولادا فانتشر منهم الترك حكاه ابن أثير واستبعده وأما شيخنا في القاموس فجزم به وحكى قولا آخر أن المراد بهم السودان فتقدم في باب قتال الترك من الجهاد بقية ذلك وكانه يريد بقوله أمتي أمة النسب لا أمة الدعوة يعني العرب والله أعلم
هذا ليس الظاهر صواب أنهم أمة الإجابة الصواب أمة الإجابة الحديث إن أول من سلب أمتي ملكهم هذه الأمة أمة الإجابة المسلمون أمة الإجابة لا أمة الدعوة أمة الدعوة جميع من وجد على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم من أمة الدعوة يعني هم مدعوون إلى الإسلام لكن أمة الإجابة المستجيبون والذين سلب ملكهم من هم أمة الإجابة ولا أمة الدعوة أمة الإجابة قول الشارف كنا أمة الدعوة ليس بظاهر وهذا أن أمة الإجابة نعم قوله تقاتلون اليهود نعم
قوله تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم
نعم
في رواية أحمد من طريق أخرى عن سالم عن أبيه ينزل الدجال عند هذه السفخة أي خارج المدينة ثم يسلط الله عليهم مسلمين فيقتلون شيعته حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والشجرة للمسلم هذا يهودي فاقتل
هذا من علامة النبوة نعم هذا سيحصل فيها بعد نزول عيسى نعم الآن اليهود تسلطوا الآن اليهود تسلطوا الآن الفلسطينيين قتل والإيذاء جميع أنواع الأذى ولكنهم ستكون عليهم الدائرة إن شاء الله سيأتي اليوم الذي يسلط المسلمون عليهم ونقتلهم ذريعا نعم
وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى وكما وقع صريحا في حديث أبي أمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى وفيه وراء الدجال 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى فيدرك عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود فلا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، فقال يا عبد الله للمسلم هذا يهودي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنها من شجرهم.
يعني شجر الغرقد ما يتكلم يخون مع اليهود من شجر اليهود، يقال أن اليهود غرسهم شجر الغرقد الآن في فلسطين، شجر الغرقد يخون ما يتكلم. نعم.
رجل ماج مطولا واصل عند أبي داود ونحو يعني في حديث سمر عند أحمد بإسناد حسن، وأخرج ابن منذر في كتاب الإمام حديث حذيفة بإسناد صحيح، أو في الحديث ظهور الآيات قبل قيام الساعة من كلام الجماد من شجرة وحجر.
نعم فضل صح كلام. نعم.
وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة.
نعم هذا هو الصدق الحقيقة. نعم اسمع. نعم.
ويحتمل المجاز لأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء والأول أولى.
لا هذا احتمال لا وجه له، الصواب أنه حقيقة حقيقة لا وجه لهذا الاحتمال. نعم غصب الحقيقة. نعم.
وفيه أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة.
نعم يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب القيامة، لأنه تأتي في آخر الزمان ريح طيبة تقبل الروح المؤمن والمؤمنات ثم تقوم الساعة على الكفرة، لأن الساعة ما تقوم على أهل التوحيد، ولا يخرب هذا العالم إلا إذا خلى من الإيمان والتوحيد، إذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب وقامة القيامة، هنا إذا تنشق السماء وتكور الشمس والقمر وترتج الأرض وتسير الجبال وتسجر البحار إذا خلى من التوحيد والإيمان قامت القيامة. والمراد إلى قيام القيامة يعني إلى قرب قيام الساعة، وما جاء في الحديث لا تزال طائفة من أهل الحق لا يضرهم مثلا حتى يأتي أمر الله، يعني قرب قيام الساعة. نعم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم قاتلك اليهود جواز مخاطرة الشخص، والمراد منه والمراد من هو منه بسبيل. نعم. لأن الخطاب كان للصحابة، والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويل، لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك.
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغدون فيقال فيكم من صحب رسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح عليهم ثم يغدون فيقال لهم هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم
نعم. وفي هذا في علم من علم النبوة، فإنه يغزو أناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل حصنا من حصون الكفرة، فيقال فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، هذه كرامة للصحابة يستسلم الحصن ويفتح لهم، وهذا علم من علم النبوة. ثم يغزو مرة أخرى بعد موت الصحابة فيقال هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، من هم من صاحب الرسول تابعوا من صاحب هل فيكم من صاحب الرسول يقول نعم فيفتح لهم، أيضا هذه كرامة للتابعين. وجاء في الحديث الآخر سبق مرنا أيضا الغزو الثالث ثم يغزون فيقال هل فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أتباع التابعين، فيقول نعم فيفتح لهم. وهذا فيه فضل القرون الثلاثة، مثل الحديث الآخر خير في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في فضل القرون الثلاثة. وفي هذا علم من علم النبوة، حيث أنه يفتح للصحابة ويفتح للتابعين، وفي الحديث الآخر يفتح لأتباع التابعين. نعم.
حدثني محمد بن الحكم قال أخبرنا
كل هذا الحديث ساق المؤلف في باب علامات النبوة في الإسلام. نعم.
حدثني محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه انفاقه، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيب الذين قد سعروا للبلاد
فأين
دعار طيب الذين قد سعروا البلاد ولئن قالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى ابن كسرى قلت كسرى ابن هرمز وقال كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك
فيبلغك ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك. منصوب بعد فاء السببية في أن مضمرة بعد فاء السببية سبقها للاستفهام. نعم.
فيقول أن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن قالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. حدثني عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان ابن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة سمعت عاديا رضي الله عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا هنا عاد قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة. حدثنا هنا الحديث السابق قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي هنا قال أخبرنا سعدان بن بشر. طريقة أخرى هنا طائي قال أخبرنا قال حدثنا أبو مجاهد. في هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في علامات النبوة في الإسلام لأن فيه في هذا الحديث علامات النبوة عدد من علامات النبوة. بين عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا وأسلم كان أبو حاتم الطائر والشور. قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشك إليه الفاقة يعني شق ثم أتاه آخر فشك إليه قطع السبيل. قطع السبيل يعني قطع الطريق يعني كثرة السراق الذين يقطعون الطريق ويسرقون الناس في الطرقات. فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد انبئت عنها يعني اخبرت عنها بلد يعني في الشام أو في العراق حيرة بلد مشهورة مدينة عظيمة. فتحت بعد ذلك في عالم العلم بين سوف تفتح الحيرة تفتح العراق والشام. هذا من علام النبوة أيضا أول أخبره في فتح الحيرة. قال فإن طالت لك حياة تترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. الضعينة المرأة في الهودج وهي في الأصل اسم للهودج. ترتحل من الحيرة تأتي من الشام أو من العراق امرأة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. ما تخاف ما حد يأتيها أمان يعني سوف ينتشر الأمان يكون هناك أمان. حتى تخرج المرأة على البعير من الحيرة إلى الكعبة ما مع أحد ما تخاف. وكان في ذلك زمان السراق منتشرون قطاع الطريق. فقال عدي قلت فيما بينه وبين سائل دعار طيب وينهم على المرأة تخرج من الحيرة إلى تطوف الكعبة غير ما يسرقونها. أين دعار طيب؟ دعار جمع داعر وهو الشاطر الخبيث المفسد. والمراد أين قطاع الطريق؟ وين قطاع الطريق من طيب يسرقون القوافل وهم المرأة؟ كيف مرأة تخرج من الحيرة إلى الكعبة ما يجيها أحد؟ ما تخاف إلا الله؟ أين السراق عنها؟ أين دعار طيب؟ يقول في نفسه لأنهم منتشرون في ذلك الوقت قطاع الطريق الذين قد سعروا البلاد يعني أوقدوا نار الفتنة وملأوا نار شرا وفسادا. أين هم عن هذه المرأة التي تخرج من الحيرة إلى مكة تطوف ما معها؟ هذا من علام النبوة. وقع كما أخبرت قال عدي وقع
قال رأى عدي بنفسه، عدي بنفسه ما توفي حتى رأى الضعينة ترتحل المرحيرة حتى تضرب الكعبة، لا تخافوا إلا الله، وقع كما أخبر، هذا علم من علام النبوة. ثم قال له في عالم آخر: ولا ينطلق فيك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فتعجب كسرى، كسرى ملك عظيم، ملوك الفرس دولة عظيمة مثل أمريكا الآن في ذلك الزمن، دولة كبيرة، دولة كافرة، تعجب كيف تنفق كنوزه. يعني معنى العلم يعني أن سوف يقاتل المسلمون الفرس ويفتحون بلادهم ويأخذون كنوز كسرى وقيصر الذهب والفضة وتنفق في سبيل الله. فتعجب فقال أعاد عدي كسرى بن هرمز يا رسول الله، كسرى بن هرمز الملك ذو الملك العظيم والدولة العظيمة؟ فقال نعم كسرى بن هرمز، كسرى علم ملك مصر. فقال: ولئن طالت بك حياة، أيضا هذا علم ثالث من علم النبوة، لترين الرجل يخرج من كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد، ولا يجد أحدا يقبله. وإلى الآن فترة الشهادين الآن اللي يطلبون ولكذا يشهدون وهم بعضهم محتاج وغير محتاج، يخرج الرجل من كفه من ذهب وفضة يطلب أحد يقبله من الزكاة فلا يرى أحد. وهذا يحصل في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام كما ورد ذلك الحديث، أن يطوف الرجل بالذهب والفضة ما يجد ما يقبله. وانتشر العدل، كثر الخير، وأخرجت الأرض بركاتها، وقرب قيام الساعة، رأوا في شوط الساعة يتورعون. جاء في الحديث الآخر أن صدقوا، فإن فقد يأتي على الناس زمان يطوف الرجل بالذهب، الصدقة من الذهب ما يجد من يأخذها، يأتي الآخر يقول خذ الزكاة، يقول ما أخي ما لي حاجة، لو جئت بالأمس قبل ثم ما لي حاجة. وجاء في الحديث أنه يهم الرجل من يقبل الصدقة، يهتم. وأيضا ذكر العلماء أنه وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيز، ذكر الشارع أثر أنه وقع في زمن عمر بن العزيز مع أن مدة قليلة، ولكنه نشر العدل، نشر العدل وكثر الخير حتى صار الإنسان يطوف بالصدقة ما يجد من يقبلها. ذكر الشارع رواية عن البيهقي أخذها في داية النبوة من طريق يعقوب بن سفيان بسند إلى عمرو بن أسد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: إنما ولي عمر بن عبد العزيز 30 شهرا، ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بمال عظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده، وقد أغنى عمر الناس. قال البيهقي: في تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلقن الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو المعبر الذي ينقل الكلام، يعبر كلام من لغة قاله مترجم ترجمان، والمعنى أن الإنسان يلقى ربه يوم القيامة بدون واسطة، فيقول الرب سبحانه وتعالى لابن آدم: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطيك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. الترجمان فيه لغات، فيه ثلاث لغات: فتح التاء والجيم ترجمة، وضم التاء والجيم ترجمة، وفتح التاء وضم الجيم ترجمة. قال بعضهم في لغة تاء رابعة ويضم التاء وفتح الجيم، على هذا ما يغلط أحد، ما يغلط أي عليه يستقرأه ما تغلط. ترجمان ترجمان ترجمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينظر عن يمينه يعني يوم القيامة فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، لو بنص تمرة، نص تمرة فقيت النار صدقة، شق نص تمرة. عائشة لما جاءت امرأة معها ابنتان تطلب شيئا ما وجدت إلا تمرة واحدة، أعطتها تمرة فشقتها بين نصفها بين ابنتيها، فقال النبي: إن الله أوجب لها بها الجنة، نص تمرة، فإن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. الكلام الطيب يقوم مقام الصدقة، إذا كان سمع عنده شيء يتكلم كلام طيب معه، تقول: ما عنده شيء، تأتينا إن شاء الله، سيأتي الله بالخير، تأتينا إن شاء الله في وقت آخر، لعل الله يأتي بالرزق. فالكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدمها. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وقع في زمان عدي.
قال وكنت في من استفتح كنوز كسرى ابن هرمز. وهو استغرب الأول قال رسول الله هرمز بن هرمان كسرى بن هرمز؟ يقول نعم. كان في من استفتح كنوز كسرى. قال ولا إن طالت لكم حياة لترون الأمر الثالث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا لا يخرج الرجل لترين الرجل يخرج من الكفر من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يحصل. حصل هذا في زمن عمر بن عبد العزيز ويحصل أيضا في زمن عيسى. نعم.